الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: صلاة الضحى. حدثني يحيى عن مالك عن موسى بن ميسرة عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أن أم هانئ بنت أبي طالب أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب. قالت: فسلمت عليه فقال: من هذه؟ فقلت: أم هانئ بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد ثم انصرف. فقلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا أجرته فلان بن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت: أم هانئ وذلك ضحى. حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لا أستحبها، وإن كان رسول الله
إني لا أستحبها.
نعم.
لفظي نحفظه ونذكره: وإني لا أسبحه. لا أسبحه. عندك
في الشرح؟
إيه، الشرح عليه، الشرح على أي كلمة.
لا أستحبها بفتح الهمزة والفوقية وكسر الحاء المهملة وبالموحدة المشددة من الاستحباب.
تمام، هذا صريح انه ليس بخطأ. هذا كان روايه. نعم.
قال الباجي: كذا روايه يحيى، ورواه غيره: لا اسبحها، اي بضم الهمزه وكسر الموحده.
روايه
نعم،
لكن كانها روايه تسبحها هي روايه الاكثر.
صلى الله عليك. وإني لا أستحبها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمله، خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عائشة أنها كانت تصلي الضحى 8 ركعات ثم تقول: لو نشر لي أبواي ما تركتهن. عن مالك عن زيد بن أسلم عن عائشة أنها كانت تصلي الضحى 8 ركعات ثم تقول: لو نشر لي أبواي ما تركتهن. انتهى الباب.
صلاة الضحى هي من نوافل العبادات، ووقتها معروف من ارتفاع الشمس إلى أن يقوم قائم الظهر، والأفضل أن يكون في آخر الضحى. الأفضل أن تكون في آخر الضحى، لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. قد اختلفت الروايات عن النبي عليه الصلاة والسلام، فمنها ما يدل على أنه كان يصليها، ومنها ما يدل على أنه لم يكن يصليها. جمع أهل العلم بين ذلك بأن هذا يدل على أنه لم يكون يحافظ عليها كالرواتب، ليست كالرواتب بحيث يحافظ عليها، يعني تصلى وتترك، تصلى وتترك، مرة يصلي ثنتين، مرة يصلي 4 6 8، مرة لا يصلي، الله أعلم. والأمر في هذا واسع، حتى لو الإنسان يوم عليها نرجو إن الأمر في هذا واسع. بل أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة بأن يحافظ على ركعتين من الضحى، يركعهما من الضحى، أوصاه بثلاث: يوتر قبل أن ينام، وأن يصوم 3 أيام من كل شهر، وأن يصلي ركعتين. وذكر إن شيخ الإسلام رحمه الله يرى الفرق بين من يتهجد آخر الليل ومن لا يتهجد بل يوتر أول الليل كأبي هريرة، فمن كان له تهجد في الليل فإنه لا يطلب منه أن يلازم الركعتين من الضحى. أما من كان يوتر أول الليل ولا يقوم آخر الليل فينبغي له أن يحافظ على الركعتين يركعهما من الضحى أسوة أو عملا بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة. وصلاة النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح 8 ركعات، منهم من قال إن هذه صلاة الضحى، يعني صلاها كما يصليها الحضر، دل على أنها تصلى في السفر. ومنهم من قال إن هذه صلاة الفتح، فقال إنه يسن لإمام المسلمين إذا فتح البلاد، بلاد الكفار فتح عليه، أن يصلي 8 ركعات. والله أعلم. ايش قال على أثر عائشة الأخير؟ قالت والله لو نشر لأبواي ما ترك. ايش قال عليه؟ قال السند متصل، قال سيد بن أسلم عن عائشة. ايش قال على السند؟
السند ما تكلم عليه،
ما تكلم عليه. طيب
نقول معنا
حكم عليه؟
ما حكم،
ها؟
ما أشوف الحكم عليه.
نعم.
وقال الباجي يحتمل أنها كانت تفعل ذلك بخبر من قلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم كخبر أم هانئ، ولذا اقتصرت على هذا العدد، فاحتمل أن هذا القدر هو الذي كان يمكنها المداومة عليه. قال وليست صلاة الضحى من الصلوات المحصورة بالعدد، فلا يزاد عليها ولا ينقص منها، ولكنها من الرغائب التي يفعل الإنسان منها ما أمكنه. انتهى. والمذهب عندنا أن أكثرها 8، لأن ذلك أكثر ما ورد من فعله صلى الله عليه وسلم. وما ذكره الباجي من أنه لا حد لأكثرها اختيار له، وإليه ذهب قوم منهم ابن جرير ومن الشافعي الحليمي والروياني، وصوبه السيوطي قائلا فلم يرد في شيء من الأخبار الأحاديث ما يدل على حصرها في عدد مخصوص. روى سعيد المنصور عن إبراهيم النخعي قال سأل رجل الأسود بن يزيد كم صلي الضحى، قال كم شئت. وأخرج عن الحسن أنه سئل هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون الضحى، قال نعم، كان منهم من يصلي 2 ركعتين، ومنهم من يصلي 4، ومنهم من يمد إلى نصف النهار. وأخرج أحمد في الزهد عن الحسن أن أبا سعيد الخدري كان من أشد الصحابة توخيا للعبادة. وأخرج أحمد في الزهد عن الحسن أن أبا سعيد الخدري كان من أشد الصحابة توخيا للعبادة، وكان يصلي عامة الضحى.
الله أكبر.
وأخرج أبو نعيم،
وهذا له وجه، يعني من ناحية أنه وقت للصلاة يمكن يدخل في هذا التطوع المطلق، فمن ارتفاع الشمس إلى أن يقوم قائم الظاهر وقت ممدود للصلاة. صلاة مشروعة في كل هذا بلا عد ولا حد، الأمر فيه في ذلك واسع. نعم
نكمل الشيخ.
نعم.
وأخرج أبو نعيم في الحلية عن عبد الله بن غالب أنه كان يصلي الضحى 100 ركعة. وقد قال الحافظ زين الدين العراقي في شرح الترمذي لم أرى عن أحد من الصحابة والتابعين أنه حصر 12 ركعة، ولا عن أحد من أئمة المذاهب كالشافعي وأحمد، وإنما ذلك الروياني فقط، فتبعه الرافعي ثم النووي انتهى. وفي فتح الباري قال في الروضة أفضلها 8 وأكثرها 12 ركعة، فرق بين الأكثر والأفضل، ولا يتصور ذلك إلا في من صلى 12 ركعة بتسليمة واحدة. فأما من فصل فيكون ما زاد على 8 نفلا مطلقا، فيكون 12 أفضل في حقه من 8، لأنه أتى بالأفضل وزاد. ثم قال وذهب آخرون إلى أن أفضلها 4 ركعات لكثرة الأحاديث الواردة في ذلك، كحديث أبي الدرداء وأبي ذر عند الترمذي مرفوعا عن الله تعالى ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة، وورد بنحوه عن 6 من الصحابة، ومن حديث عائشة عند مسلم
6 لـ6
كذا كتبها 6 عن 6 من الصحابة، ومن حديث عائشة عند مسلم، وللطبراني في الأوسط عن يعني أبي موسى رفعه من صلى الضحى 4 بنى الله له بيتا في الجنة، وللحاكم عند أبي إمامة مرفوعة أتدرون قوله وإبراهيم الذي وفى قال وفى عمل يومه 4 ركعات الضحى. فروى الحاكم عن عقبة بن عامر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي الضحى بسور منها والشمس وضحاها والضحى، ومناسبة ذلك ظاهرة جدا. انتهى.
أحسن. بعد
قال رحمه الله: جامع سبحة الضحى. حدثني يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام فأكل منه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال: دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح، فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه، فلما جاء يرفع تأخرت فصففنا وراءه.
نعم.
التشديد في أن يمر أحد بين يدي يصلي.
انتهى الوقت. إيش معنى جامع سبحة الله؟ هذا يستفاد منه أنه يجوز يعني أن تصلي النافلة جماعة، لكن لا بصفة الراتبة، بل إذا عرض ما يوجب ذلك، لو سير الإنسان على أخ له وبداله أن يصلي وياه ركعتين، لكن لا يكون هذا ديدنا وراتبا، فإنه بهذا يخرج عن السنة إلى البدعة. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما دعته جدة أنس وجاء إليهم وزارهم وأكل من طعامهم، قال: قوموا فليصلي لكم، فصلى بهم. قل: فقمت أنا واليتيم خلفه والعجل من ورائي، صلى بهم ركعتين. كذلك ابن عباس صلى مع النبي عندما بات عند خالته ميمونة، لما قام النبي يتهجد قام ابن عباس وتوضأ صنع مثل ما صنع الرسول، وقام عن يساره فحوله إلى يمين فصلى معه، فكان به جماعة، وقع مرة سلم مرة الحذيفة ومرة المسعود. والسنة تؤخذ على وجهها، لا يزاد فيها ولا ينقص منها. نعم. السلام.
التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. حدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي، فقال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يخسف به خيرا له من أن يمر بين يديه. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يكره أن يمر بين أيدي النساء وهن يصلين. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يمر بين يدي أحد ولا يدع أحدا يمر بين يديه. الرخصة في المرور بين يدي المصلي.
الله المستعان. هذه الأحاديث دلت على تشديد في المرور بين يدي المصلي، يعني بينه وبين سترته إن كان قد اتخذ سترة، أو قريبا منه إذا لم تكن له سترة. فيجب على المصلي أن لا يسمح لأحد أن يمر بين يديه، يجب عليه يتهاون. قال في الحديث: فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان، وفي لفظ: فإن معه القرين. يمنع. وكذلك يحرم على المار لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه؟ ماذا عليه يعني من الإثم، لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. فهذا يدل على التحريم بل على التغليظ، تغليظ التحريم. وأنعمك الله. والقواعد تقتضي أن مثل هذا يكون كبيرة، لأنه نهي مقرون بوعيد. فالواجب على المصلي أن يدرأ ما استطاع، وعلى من أراد أن يجتاز أن يتجنب المرور بين يدي المصلي. هذا هو الواجب. هذا يدل على عظم شأن الصلاة. الصلاة لها شأن، شأن إذا وقف ويقف بين يدي الله يناجي ربه، ما يسمع لأحد يجتاز بينه وبين قبلته قريبا منه. اللهم صل على حول ولا قوة إلا بالله. نعم، باب الرخصة. بعض الوقع يقول 3 أذرع، يعني في حدود يعني مصلى الإنسان قريبا. لو كنت أنا أصلي بهذا ولا حط السترة، ما أملك كل المسافة. لم يقل لي أحد من كل المنطقة، كل اللي بينك وبين القبلة القريب. ولا يقال انك اذا مرت بعيدا مني انك مرت بين يدي، لما يقول اذا كنت قريبا. نعم، فاتقوا الله ما استطعتم. اسمع. نعم، الرخصة.
قال رحمه الله: الرخصة في المرور بين يدي المصلي. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس بمنى، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. حدثني عن مالك أنه بلغه أن سعد بن أبي وقاص كان يمر بين يدي بعض الصف والصلاة قائمة. قال مالك: وأنا أرى ذلك واسعا إذا أقيمت الصلاة، وبعد أن يحرم الإمام ولم يجد المرء مدخلا إلى المسجد إلا بين الصفوف. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب قال: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. سترة المصلي في السفر.
الله المستعان. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما وما بعده على جواز وعلى جواز المرور بين يدي المأمومين يعني الصفوف، لأنه يقول إنه أتى وأقبل على أتان حمار أنثى حتى مر بين يدي بعض الصف، يقول فأرسلت الأتان فنزلت ودخلت في الصف فلم ينكر علي ذلك أحد. لم ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة ولا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه فعله بحضرته، والغالب أنه علم بذلك. أخذ العلم من هذا أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، وأخذ منه أن المرور لا يقطع، مرور بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة، بل أخذ منه بعض أهل العلم حتى ولو كان المار يعني حمار كما في هذا الحديث. ولكن مع هذا كله ينبغي الاحتراز من الطرفين، من طرف المصلي ومن طرف المار، كما أشار الإمام مالك إلى أن هذا الخمر واسع، فإذا الإنسان يعني لم يجد طريقا ولم يجد مسلكا فهذا نوع عذر، ولا سيما في دخوله إلى الصف ما وجد طريق يدخل فيه في الصف ويدخل إلى ما يصلي فيه إلا بالمرور بين يدي المأمومين يمر الحمد لله. ولهذا يقول إذا أقيمت الصلاة، يعني إذا أقيمت الصلاة وشرع الإمام وكبر فإنه يكون الحكم للإمام، تكون سترته سترة لمن خلفه كما ذكروا ذلك. نعم مش عندك يقدر علينا الشرح من هذا
في الباب لقبله شيخ يقول قسم المالكية أحوال المار والمصلي في الإثم وعدمه أربعة أقسام.
زين
يأثم المار دون المصلي وعكسه ويأثمان جميعا وعكسه، فالأولى إذا صلى إلى سترة،
الأولى إذا صلى إلى سترة
وللمار مندوحة فيأثم دون المصلي،
يأثم دون المصلي لأن المصلي لكن مع ذلك عليه أن يدفع. نعم.
الثانية إذا صلى في مشرع مسلوك بلا سترة أو متباعدا عنها ولا يجد المار مندوحة فيأثم المصلي للمار،
لأنه هو المفرط، هو اللي عرضهم للمرور بين يديه، سبب معتدي، لأنه صلى إلى طريق، صلى إلى طريق الناس لابد لهم من طريق، يصلي عند هالباب هذا، يخلي باب المسجد قدامه، يسوي شيء يبي الناس، يبي الناس يرجعون للباب الثاني ولا يقفون حتى يصلي، جاهل. نعم.
الثالثة مثل الثانية لكن يجد المار مندوحة فيأثمان جميعا.
نعم.
الرابعة مثل الأولى لكن لا يجد المار مندوحة فلا يأثمان.
ما شاء الله، والله تقسيم طيب، كله تقسيم طيب مفهوم. نعم.
ذكر
هذا يحصل في الجوامع وفي الحرم مع الزحام، الحمد لله لا يكلف الله نفسا مع الزحام سوت يجي تصلي والناس ما بينك وبينهم شيء، يجي المار يمر من عند قدمك ياطى قدمك وانت تصلي ايش تسوي؟ ما عنده شيء طريق، بل والنساء في الحرم المرأة تجي وش تسوي؟ تبي تمر؟ هذا يرجع إلى فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. اسمع ارفع صوتك. ايش؟ شو يقول؟
يقول إذا المار أخذ السترة وقربها إلى المصلي.
ما له حق يتحكم فيه. ما له أبعدها. قد يكون إذا كان هذا نفسه مقصر قلنا يبعد حط له سترة يخلي بينه وبين هذا مترين. أقول لعله يكون هذا عذر للمرء. نعم.
نقل هنا عن ابن عبد البر قال حديث ابن عباس هذا يخص حديث أبي سعيد إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه فإن ذلك مخصوص بالإمام والمنفرد فأما المأموم فلا يضره من مر بين يديه لحديث ابن عباس هذا. قال وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء. وكذا نقل عياض الاتفاق على أن المأمومين يصلون إلى سترة أن المأمومين يصلون إلى سترة لكن اختلف هل سترتهم سترة الإمام أو سترتهم الإمام نفسه، ولكن يعكر على الاتفاق ما رواه عبد الرزاق عن الحكم بن عمرو الغفاري الصحابي أنه صلى بأصحابه في سفر وبين يديه سترة فمر حمير بين يدي أصحابه.
يعكر على هذا وليش؟ لكن يعكر
على الاتفاق ما رواه عبد الرزاق عن الحكم بن عمرو الغفاري
حكم بن عمرو معروف. نعم
كتبها ابن عمر.
نعم
نعم. الصحابي أنه صلى بأصحابه في سفر وبين يديه سترة فمر حمير بين يدي أصحابه فأعاد بهم الصلاة. وفي رواية أنه قال لهم إنها لم تقطع صلاتي ولكن قطعت صلاتكم. وحديث سترة الإمام سترة لمن خلف رواه الطبراني في الأوسط طريق سويد بن عبد العزيز عن عاصم عن أنس مرفوعة وقال تفرد به سويد عن عاصم انتهى. وسويد ضعيف عندهم. وردت أيضا في حديث موقوف على ابن عمر.
لكن أقول صار له أصل يعني سترة الإمام سترة لمن خلفه. نعم.
إلى غير الجدار.
ها؟
ما في إن أنس صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير الجدار.
بس هذا مجمل ما قال إلى غير سترة قال إلى غير جدار يمكن حط العنزة. نعم
صلى الله عليه.
الناس ما لهم خارج كذا قال. نعم نعم.
الشيخ صلى الله عليه كذا مرت المرأة بين يدي تقطع صلاته
ما حد ولا مش رأيك حديث.
لكن لو كان في زحام
خلاص في زحام قلنا قلنا
ولا يدافعها
لا حد يدافعها لا حول ولا قوة إلا بالله. دافع يا شيخ
فلا يدع أحد يمر بين يديه شيخ عموم
ما شيخ عموم يضع يديه على ثدييها شرائك
شرائك
لا
أسأل
لا لا أنا أجيبك بس أريد من لا امرأة يدافع على يروح بس هو يقطع صلاته يمشي يهج يهج زينا
سأل الله عليك.
لا لا نعم كيف على هذا ايش عندك
سترة المصلي في السفر
حسبك
فيها ترين ثم انتهي.
نعم هات هات كم.
حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان عبد الله بن عمر كان يستتر براحلته اذا صلى. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة ان اباه كان يصلي في الصحراء الى غير سترة.
أعد الأثر الأخير.
عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة.
الحمد لله يدل على التوسع في أمر السترة وأنها ليست واجبة لكنها سنة. جزاك الله خير. بعده من بعده أقول شيء
باب بعده مسح الحصباء في الصلاة
موضوع جديد. نعم من اللي بعده من بعده فهد ياسر. نعم قرأ